صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وفيما كان العالم والمعلوم معلولين لعلة ثالثة، ذكرنا في البحث السابق أنه اتحاد العالم والمعلوم بصفة كون أحدهما علة والآخر معلولا هو من مصاديق الحمل الحقيقة والرقيقة. فالمعلوم وهو العلة مثلا يعلم ليكون معلوما لدى المعلول، ولكن بوجودها المقوم للمعلول أي المرتبة الرقيقة. وأيضا العلة تعلم بذاتها بنفسها أي بمرتبة الحقيقة. إذن العلة معلومة وعالمة. وكذلك إذا جعلنا المعلوم علة والعالم هو المعلول بنفس البرهان، فإن كل علة تعلم بنفسها تارة في مرتبة الحقيقة، وتارة تعلم بمعاليلها في مرتبة الرقيقة. وإذا كانت النسبة بين شيئين سواء بين العالم والمعلوم أو بين غيرهما، إذا كانت النسبة بين شيئين وجوديين نسبة العلة والمعلولة، فحمل العلة على المعلول أو حمل المعلول على العلة من مصاديق حمل الحقيقة والرقيقة. إذن مرادنا من أن العالم متحد مع المعلوم أو أن المعلوم متحد مع العالم، يعني نحمل أحدهم على الآخر بحمل الحقيقة والرقيقة. هذا كان حاصل كلامنا في هاتين الصورتين. الصورة الثالثة التي فرضناها في علم الحضور خلال إشكال المفروض في العلم الحضوري، هذه كانت أنه نفرض أن العالم وهو النفس والمعلوم وهو الصورة العلمية كلاهما معلولين لعلة ثالثة. هناك أيضا ندعي الاتحاد، اتحاد العالم والمعلوم، ونقول كل معلول هم عالم وأيضا معلوم، فالعالم والمعلوم في هذا الفرض متحد. ولكن مقصودنا من العالم والمعلوم متحد في هذا الفرض يختلف عن بحث الحمل الحقيقة والرقيقة. أولا، عندما نقول أن العالم والمعلوم متحد في هذا الفرض، مصب العالم والمعلوم أين؟ أي المعلولين. كل واحد من المعلولين نرى فيه اتحادا بين العالم والمعلوم. خب، نقول عالما ومعلوما. عالم من حيث أن كل معلول يكون عالما بعلته، نعم كما ذكرنا في البحث الحمل الحقيقة والرقيقة أن كل معلول يعلم بعلته علما حضوريا، ولكن بحسب سعة وجوده لا بمقدار سعة وجود العلة، باعتبار أن المعلول وجوده أضعف من وجود العلة وفي مرتبة دون مرتبة العلة. بناء على هذا، المعلول يرى العلة ويكون له علما حضوريا بالعلة، ولكن حسب سعة وجود المعلول لا حسب سعة وجود العلة. عندما يرى المعلول الأول العلة وله علم حضوري بالعلة، يجد في العلة الكمال الوجودي للمعلول الآخر، باعتبار أن العلة مشتركة بين المعلولين. فعندما يعلم المعلول الأول بوجود العلة وعلمه بالعلة علم حضوري، يعلم ويجد الكمال الوجودي في العلة الذي صار سببا لإيجاد المعلول الثاني، نعم، لأن للمعلول الأول له علم حضوري بالعلة. وبما أنه له علم حضوري بالعلة، إذن يشاهد ما في العلة من الكمالات الوجودية، طبعا حسب وجود المعلول حسب مرتبته الوجودية. فمن جملة الكمالات التي يراه المعلول في
العلة كمال الوجود الذي موجود في المعلول الآخر. إذن عندما يشاهد ويعلم بعلته يعني يعلم بالمعلول الآخر. ومن جهة ثانية المعلول الآخر أيضا عندما يشاهد العلة وله علم الحضور كالمعلول الأول بالعلة يشاهد الكمال الوجودي للمعلول الأول، نعم، إذن يصبح للمعلول الثاني علما بالمعلول الأول. إذن كل واحد من المعلولين عالم بالنسبة إلى الآخر ومعلوم بالنسبة إلى الآخر، لأن علم كلاهما بالعلة وعلم كلاهما بكمال الوجود للآخر الموجود في ذات العلة يصبح أن ينتزع من كليهما مفهوم العالم والمعلوم. عالم من حيث أنه يشاهد كمال الوجود في العلة للمعلول الآخر، ومعلوم لدى المعلول الآخر لأن المعلول الآخر أيضا يشاهد كماله في العلة. إذن ينتزع العقل من كل واحد من المعلولين لعلة ثالثة مفهومين، مفهوم العالم والمعلوم، يعني عالم بكمال الوجود للمعلول الآخر وفي عين الوقت هو أيضا معلوم بصفة كماله الوجودي للمعلول الآخر. ولهذا العقل ينتزع من كل واحد من المعلولين مفهوم العالم والمعلوم. وهذا بيان هذه الصورة. إذن الإشكال الذي تقدم بعد لا يرد على هذا البيان. وفيما كان العالم والمعلوم معلولين لعلة ثالثة، فليس المراد من اتحاد العالم والمعلوم انقلاب الشخصين شخصا واحدا، احنا لا ندعي الوحدة بين المعلولين وان شخصيتهما تتحد كما كان يقول المستشكر ان المغايرة الوجدانية والبديهية بين المعلولين تمنع من الاتحاد، لا مقصودنا هذا، بل المراد انتزاع ماهيتي يعني مفهومي العالم والمعلوم من العالم، والمراد من العالم يعني من كل واحد من المعلولين، فإنه ينتزع من كل واحد من المعلولين مفهومين، ينتزع مفهوم العالم والمعلوم، مفهوم العالم من حيث كونه يشاهد الكمال الوجودي للآخر في ذات العلة حسب علمه الحضور بالعلة، ونفس البيان أيضا يجري في المعلول الآخر، إذن هو مشاهد ومشاهد، إذن عالم ومعلوم. وأما عد علم الشيء، أما هذه الصورة الأولى التي ذكرت في الإشكال أنه كيف تدعون الوحدة والاتحاد بين العالم والمعلوم في علم النفس بنفسه وفي علم الذات بذاته، نقول أنه هنا صحيح مثل ما يقول المستشكر هناك وحدة، الوحدة يعني أن هناك من البداية لم توجد كفرة، الاتحاد بين الشيئين فرع ثبوت الكثرة والمغايرة، يعني هناك ما كان الاتحاد موجودا بل كان هناك تكثر بعد ذلك حصل الاتحاد بين الشيئين. أما عندما نقول أحدهما عين الآخر أو بينهما وحدة يعني من البداية ننفي التكثر. أما إذا قلنا هما متحدان يعني هما قبل الاتحاد كانوا شيئان بينهما تغاير، نقول هنا نعم في الواقع وحدة لا اتحاد، إلا أن هذا تحليل عقلي، العقل تارة يعتبر للنفس مرتبة ويجعلها عالمة وتارة يجعل النفس ذا مرتبة أخرى ويجعلها معلومة، فيقول العقل أن النفس عالمة بذاتها علما حضوريا. إذن التغاير هنا بين العالم والمعلوم تغاير اعتباري، وإلا حسب الواقع الخارجي نعم العالم عين المعلوم ولا يوجد اتحاد بل فوق الاتحاد وهو الوحدة، ولا توجد كثرة ولا مغايرة ولا اثنينية بينهما. إذا لا اشكال في ذلك. عندما نقول اتحاد يعني اتحاد حسب انتزاع العقل من وجود النفس. انتزاع العقل من وجود النفس مفهومين حسب مرتبتين يفرضهما لوجود النفس. مرتبة الأولى مرتبة العالمية، والمرتبة الثانية مرتبة المعلومية. فالعقل يحلل هذين المفهومين بأن النفس عالمة بذاتها والعالم هو نفس المعلوم. وأما عد علم الشيء بنفسه كما علم النفس بذاته من اتحاد العالم والمعلوم، فهو باعتبار انتزاع مفهومي العالم والمعلوم من علم الشيء بنفسه، وهما مفهومان متغايران بالاعتبار العقلي، وإن لم يكن لهما مصداقا في الخارج، ولم يكن هناك بينهما تغاير في الخارج، فسمي ذلك اتحادا وإن كان في نفسه وفي واقعه واحدا ووحدة. ولكن هذا الاتحاد حسب هذا التغاير المفهومي، مصب هذا الاتحاد موضوعه هو التغاير المفهومي. وبما تقدم يظهر فساد الاعتراض. بقية الصورة الرابعة الإشكال الأخير وهو إشكال الثالث كان أنه لو التزمنا بوحدة العالم والمعلوم يستلزم من ذلك أن تصبح المجردات شيئا واحدا. نحن نقول لا، ليس لازم ذلك اتحاد المجردات، لأنه كما ذكرنا في وحدة العالم والمعلوم بين العلة والمعلول، قلنا مع كون العالم والمعلوم في العلة والمعلول شيئا متحد، مع ذلك بينهما اختلاف في المرتبة، لأن الحمل الواقع بين العلة والمعلول هو حمل الحقيقة والرقيقة، ومرتبة الحقيقة يستحيل أن تتحد مع مرتبة الرقيقة. فشخصية المعلول بمرتبة الرقيقة، وشخصية العلة بمرتبة الحقيقة، والشخصيتان لا تتحدان لاختلافهما في المرتبة، وإن اتحدا في أصل الوجود. نفس هذا البيان يأتي في المجردات، نقول المجردات لا تخلو نسبتها من علة أو معلول، إما هي علل وإما هي معلولات وإما هي معلولات لعلة ثالثة. فدائما في المجردات سواء كانت في عالم العقل أو كانت في عالم المثال، فإن المجردات النسبة بينها إن كان قلنا بالنسبة الطولية دائما فدائما بينها نسبة العلة والمعلول، وإن التزمنا بوجود عقول عرضية كما يقول شيخ الإشراق وأن النسبة بينها أحيانا تكون نسبة عرضية مو طولية، خب إذن هي تكون معاليل لعلة ثالثة. فنفس هذا البيان الذي الآن ذكرناه في العالم والمعلوم لمعلولين العلة الثالثة يجري فيها. أما هذا لا يدل على أنه واقعا بينهما وحدة. الآن عندما ذكرنا أن المعلولين كل واحد منهما يعلم بالآخر حسب مشاهدة كماله الوجود في ذات العلة، هذا يقتضي أن تشخصهما يتحد في الخارج؟ لا، فإنهما متشخصان ومتغايران ومستقلان. إذن هنا نقول أن المجردات غاية ما هناك أن بينها اتحاد، ولكن اتحاد الحمل الحقيقة والرقيقة، مثل ما يقال في باب الجوهر والعرض، الجوهر يعد شأنا من شؤون وجود الجوهر، والجوهر والعرض في الوجود الخارجي متحدان، ولكن مع ذلك شخصية الجوهر وتشخص العرض، هل أن شخصيتهما وتشخصهما يتحدان؟ لا، الجوهر شيء لا يحتاج إلى موضوع، والعرض موجود وماهية يحتاج إلى موضوع. إذن مع التحفظ على شخصيتهما مع ذلك نجعل العرض شأنا من شؤون الجوهر، يعني مرتبة من مراتب وجود الجوهر. الجوهر بدون العرض مرتبة من وجوده، والجوهر مع العرض مرتبة أخرى من وجود الجوهر، ولا تتحد المرتبتان. ونفس هذا البيان يأتي في المجردات. وبما تقدم في حمل الحقيقة والرقيقة يظهر فساد الاعتراف بلزوم كون جميع المجردات شخصا واحدا لو قلنا باتحاد العالم والمعلوم، لما ظهر أن شخصية العالم أو المعلوم لا تبطل بسبب الاتحاد المذكور. إذا بطلت شخصية العلة والمعلول حسب اتحادهما بحمل الحقيقة والرقيقة الحق معكم، والفضل والحال أنه ذكرنا أن شخصية العلة والمعلول لا تبطل، المعلول يبقى في مرتبة الرقيقة والعلة تبقى في مرتبة الحقيقة مع فرض الاتحاد بينهما، مع ذلك هما متغايران ومتباينان. لاستحالة أن يتحد مرتبتان من مراتب الوجود بناء على الحقيقة المشككة في الوجود ويتحدان وتصبحان مرتبة واحدة، محال. فإن مرتبتين من مراتب الوجود لا يمكن أن تقعان في مرتبة واحدة، لأن النسبة دائما في مراتب التشكيك الخاصي نسبة الطولية، ومقتضى النسبة الطولية أن بين كل مرتبة ومرتبة أخرى تباين، ولا يمكن جمعهما في مرتبة واحدة. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. بعد ذلك يقع كلامنا في انقسام العلم الحصولي. من جملة التقسيمات المعروفة على لسان الحكماء هو انقسام العلم الحصولي إلى الكلي وإلى الجزئي. بحثنا في هذا الفصل الثالث يقع في هذا الانقسام أولا، وبعض أحكام ومتعلقات هذا الانقسام الذي يعبر عنها صاحب الكتاب سيد العلام رحمة الله عليه وما يتصل به، يعني وما يلحق بهذا الانقسام. أولا، لماذا قسم العلم الحصولي إلى هذا التقسيم ولم ينقسم العلم الحضوري إليه؟ الوجه فيه أنه سنبين أن المراد من الكلي والجزئي ما يقبل الصدق على كثيرين، والجزئي ما لا يقبل الصدق على كثيرين. ومسألة الانطباق وعدم الانطباق هذا يفرض في العلم الحصولي الذي هو صورة الشيء والحاكي عن الشيء عليكم السلام. أما في العلم الحضوري لا معنى للانطباق. لماذا؟ باعتبار في العلم الحضوري المعلوم بوجوده الخارجي حاضر لدى العالم، بعد لا يصح أن نقول هذا المعلوم يقبل الصدق على كثيره أو لا يقبل الصدق. في العلم الحضوري أصلا الصدق والانطباق لا معنى له، لأن وجود الشيء يأبى الانطباق، لأن وجود الشيء مسابق لتشخصه وتشخصه مسابق لجزئيته الحقيقية. ولهذا الزيد مثلا بوجوده الخارجي لا يقبل الانطباق على أي شيء لأنه جزئي حقيقي مع التشخصات الخارجية. وبما أن المعيار في العلم الحضوري هو وجود الشيء بوجوده الخارجي وحصوله بوجوده الخارجي لدى العالم، إذن بعد لا معنى أن نقسم العلم الحضوري إلى أنه كلي يقبل الانطباق على كثيرين أو جزئي لا يقبل الانطباق على كثيرين، سالب بانتفاء الموضوع. أما العلم الحصولي نعم، باعتبار أنه صورة وماهية وحاكية عن الواقع الخارجي، فإنه يمكن أن نفرضها تارة جزئية بحيث لها مصداق واحد ولا تنطبق إلا على مصداق واحد، وتارة نفرضها بصفة كونها كلية قابلة للصدق على كثيرين. هذا الأمر الأول الذي نريد أن نشيره في بداية الفصل. الأمر الثاني أنه المقسم وهو انقسام العلم الحصولي إلى كلي وجزئي، المراد من العلم الحصولي ليس مطلق العلم الحصولي، وإنما المراد منه هو العلم الحصولي الذي يعبر عنه في المنطق بالتصور، أما العلم الحصولي التصديقي هذا بعد ليس هو المقسم في المقام. ولهذا كان ينبغي أن السيد العلامة هذا البحث يذكره بعد الفصل الثامن، يعني بعد تقسيم العلم الحصولي إلى التصور وإلى التصديق. لماذا؟ ما الوجه في هذا المقسم؟ لماذا المقسم هو التصور؟ الوجه فيه واضح، احنا كلامنا في صحة الانطباق وعدم صحة الانطباق، يعني كلامنا في مقام الامكان، يعني المراد من العلم الحصولي الكلي ما لا يمتنع صدقه على كثيرين، ما لا يمتنع بأي حكم، بحكم العقل يعني ممكن، في قباله الجزئي ما يمتنع صدقه على كثيرين. إذن بحثنا في الامتناع وعدم الامتناع يعني في الإمكان والاستحالة الذاتية. أما إذا كان الكلام في التصديق وفي العلوم الحصولية التصديقية مفروض أن نتكلم في مقام الإثبات وفي مقام الوقوع، يعني هل أنه انطبق على مصداق واحد أو انطبق على مصادق كثيرة، وليس كلامنا على الانطباق الخارجي، كلامنا في التجويز وعدم التجويز العقلي يعني في مقام الثبوت. المراد من العلم الحصولي الكلي يعني العلم الذي لا يمتنع العقل بل يجوز العقل أن يصدق على كثيرين. إسا في مقام الإثبات والتصديق له كثيرين ليس له كثيرين، له مصداق أصلا ليس له مصداق، ذاك بحث آخر. أو أنه الجزئي هو الذي يمتنع صدقه على كثيرين، يمتنع صدقه على كثيرين بس في الواقع الخارجي صدق أو لم يصدق، امتنع واقعا، ليس كلامنا في مقام الوقوع وليس كلامنا في مقام الإثبات، كل بحثنا في مقام الثبوت. ولذلك البحث يكون في التصورات والصور العلمية التي باقية في وعاء مقام الثبوت، بعد لم تأتي إلى مقام الإثبات والتصديق، فهل أنها في مقام الإثبات واقعا منطبقة أو ليست منطبقة، أو هل أن الانطباق واقع وحاصل على الكثيرين أو لم يكن حاصلا. كلامنا في الإمكان والاستحالة الذاتية أي بحسب مقام الثبوت. ولذلك نقول العلم الحصولي التصوري ينقسم إلى كلي وإلى جزئي، والمراد من الكلي هو الصورة العلمية التي يفرضها العاقل في وعاء الذهن ولا يمتنع من صدقها على كثيرين، والمراد من الجزئي هو الصورة العلمية التي العاقل يرى فيها امتناعا من الصدق على كثير. خب مصداقهما أي مصداق؟ نقول المراد من الصور العقلية الصور الكلية أي الصور العقلية، لأن الصور العقلية بنظر العاقل فإنها كلية باعتبار أنها بعيدة عن المادة وتشخصات المادة، ولهذا العقل لا يرى فيها أي امتناع من الصدق على الكثيرين. أما لا مسألة تجرد نبينها بعد ذلك. وأما الصور الجزئية المراد منها هي الصور الحسية والصور الخيالية لارتباطها بفرد خاص، كما في الصور الحسية ارتباطا مباشر وكما في الصور الخيالية ارتباطا غير مباشر. لأجل هذا الارتباط والعلقة الموجودة بين الصورة العلمية وبين المصداق الخارجي المادي المتشخص من جميع الجهات، لذلك تصبح الصورة الحسية والخيالية جزئيتان يمتنع صدقها على كثيرين. ولهذا نقول لو فرغنا أن الصورة الحسية أو الصورة الخيالية لاحظناها في العقل بنفسها بدون الارتباط بالمنطبق في الخارج، بدون الارتباط بالمصداق الخارجي، فإن الصور العلمية في حد ذاتها كليات لماذا؟ كما هو المعروف على لسان الحكماء والمنطقين أن المفهوم بما هو مفهوم كلي حتى مفهوم الجزئي. ولهذا حتى الصور العلمية الحسية والخيالية حتى هذه لو لاحظناها بحسب ذواتها هي كلية، ولكن باعتبار أنها مرتبطة بأدوات الحس بالخارج أو بحسب الصورة الحسية الصورة الخيالية مرتبطة بالخارج، لذلك نقول أنها جزئية ويمتنع صدقها على الكثيرين. هذا حاصل كلام السيد العلامة في أصل المطلب. بعد ذلك ذكر فروعا تترتب على هذا الانقسام. لا شوفوا تارة صورة الخيال نلاحظها باعتبار أنها هي الصورة الحسية، ولكن مع ارتباط أدوات الحواس الأدوات الحس عن الخارج، هذه الصورة الخيالية وهو التعريف المعروف عنها. تارة أقول الصورة الخيالية بما هي، مثل ما الآن أصور صورة خيالية يعني هذا المفهوم الكلي، أقول الصورة الخيالية أو الصور الخيالية لو لاحظناها بصفة كونها مفاهيم ذهنية فهي كلية، أما إذا لاحظناها بصفة كونها مرتبطة بالصور الحسية والصور الحسية حسب أدوات الحس مرتبطة بالواقع الخارجي والمادي، إذا تصبح جزئية يمتنع الصدق على الكثيرين. يعني تارة نلاحظها بصفة كونها وجودات ذهنية إذا هي تكون كلية، تارة نلاحظها بصفة كونها هي صور وحاكية عن المنطبق الخارجي والمادة الخارجية لشدة ارتباطها بالمادة الخارجية فهي جزئية. نعم، ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي، والكلي ما لا يمتنع العقل من فرض صدقه على كثيرين كالإنسان المعقول حيث يجوز العقل صدقه على كثيرين في الخارج، والجزئي ما يمتنع العقل من تجويز صدقه على كثيرين كالعلم بهذا الإنسان الحاصل بنوع من الاتصال بمادته الحاضرة ويسمى علما حسيا وإحساسيا، مثل ما أنا الآن أباشر رؤية زيد والآن أرى زيد أمامي وآخذ صورة منه، وهذه الصورة الحسية ما دامت مع مباشرة الأدوات الحواس هذه جزئية لأنها مختصة بزيد الخارجي ولا تنطبق على غيره. وكالعلم بهذا الزيد وكالعلم بالإنسان المفرد من غير حضور مادته، أما هذه الصورة التي التقطتها من زيد عندما غاب زيد عني وبقيت الصورة محتفظة في ذهني هذا نعبر عنها بالصور الخيالية، ولكن هذه ما دامت هي متشخصة في الذهن بآثار زيد وبآثار المادة الخارجية هي جزئية، إذا جردتها عن هذه الآثار صارت عقلية وكلية. نعم، شلون؟ إيه، باعتبار أن الكلية والمفرد بل بينها وقد يقال أنه تناقض أكو مو فقط تضاد، باعتبار أن الكلي ما لا يمتنع صدقه على الكثيرين والجزء ما يمتنع، وامتناع وعدم الامتناع سلب وإيجاب. خلاف أنه في العلم لا، في العلم الحضوري جزئي الحقيقي مو قابل للانقسام إلى الكلي والجزئي. العلم الحضوري باعتبار أنه وجود الشيء، ووجود الشيء هو تشخص الشيء، وتشخص الشيء هو الجزئية الحقيقي، إذا بعد هنا سالب انتفاء الموضوع. يعني من يقدر نجعل العلم الحضوري مقسما لتقسيمه إلى الكل والجزئي؟ لأن العلم الحضوري قوامه بحضور الشيء لدى العالم وبوجوده، ووجوده يساوق تشخصه الخارجي جزئي حقيقي، ولهذا لا يقع مقسما وإلا هو قسم من الأقسام، هو جزئي حقيقي في الواقع. وكالعلم بالإنسان المفرد من غير حضور مادته ويسمى علما خياليا، وعد هذين القسمين أي الخيالي والحسي من العلم جزئيا ممتنع الصدق على كثيرين إنما هو من جهة اتصال أدوات الحس بمادة المعلوم الخارجي في العلم الحسي مباشرة، يعني ما دام أنت ترى زيت في الخارج أدوات يعني الحواس الخمسة لا لا الحواس الخمسة لا لا أدوات الحس وتوقف العلم الخيالي على سبق العلم الحسي لأن العلم الخيالي هي متولدة من وراء العلم الحسي باعتبار أن زيد الذي أراه بعدما غاب شخصه عني إذا بقيت صورته لدي تلك الصورة يعبر عنها بالصورة الخيالية وإلا فالصورة العلمية سواء كانت حسية أو خيالية أو غيرهما لا تأبى بالنظر إلى نفسها وأنها مفهوم ووجود ذهني أن تصدق على كثيرين ولكن لشدة ارتباط النفس في الصورة الحسية والخيالية بالموجود الخارجي هذا التأمل ثقيل على النفس أن النفس تلاحظ الصورة الحسية أو الخيالية بحد ذاتها وإلا لو لاحظتها مع قطع النظر عن المنطبق وعن المصداق في الخارج فهي في حد ذاتها قابلة للصدق على كثيرين
العلم بأنه الكلي والجزئي.
لا بس ولكن هذا اللحاظ الثاني احنا كلام تارة على اللحاظ المتعارف وهو ان الصورة الحسية هي الصورة التي مع ادوات الحس الصورة الخيالية هي نفسها مع انقطاع الحواس عن الخارج والصورة العقلية هي الصورة الخيالية ولكن مع فقدان اثار المادة فيها هذا تقسيم صحيح هذا هو المتعارف في علوم الناس ولكن احيانا العقل بالتأمل والتعمق يقدر يكشف ان الصور الحسية والخيالية هي في الواقع هي صور عقلية وكلية الا ان هذا الكشف كشف بالتعمق ليس هو الكشف الاول هو في الحقيقة اشارة الى ما تقدم من البحث في تجرد الصورة العلمية نحن ذكرنا في الفصل الاول ان الصور العلمية بجميع اقسامها مجردات مثالية في الصور الحسية والخيالية وعقلية في صور العقلية وقلنا ان كل علم هو موجود مجرد وفاقد عن المادة بل مجرد ذاتا وفعلا بناء على هذا نأتي ونقول إذا كانت الصور الحسية مرتبطة بالخارج والصور الخيالية مرتبطة بالصور الحسية إذن ما هي شأن هذه الصور بالنسبة إلى المادة والماديات نقول هناك عبارة ومطلب معروف عن الحكماء المشائين قبل صدر المتألهين كان يقولون أن الصور الحسية والخيالية مادية لعلاقتها بالمادة الخارجية وفقط الصور العقلية مجردة وكان يذكرون هذا البيان لبيان هذا المطلب كان يقولون أن العقل أول ما يلتقطه من الخارج هو الصورة الحسية بواسطة أدوات الحس هذه الصورة الحسية مادية محضة فإنها منطبقة على المادة الخارجية تمام الانطباق بعد ذلك العقل كان يتأمل فيها وكان بمقدار ما يجردها عن المادة بحيث أن زيد لو غاب عن أعين الرائي مع ذلك كانت تبقى صورة وجوده في ذهن الرائي بعد ذلك صارت هذه الصورة الحسية خيالية ولكن مع ذلك آثار المادة موجودة فيها فهي أمر برزخي بعد ذلك العقل يتعمل ويتعمق أكثر فيجعل صورة من زيت كلية يحتفظ بها في خزانته تلك الصورة الكلية هي فقط مجردة ولهذا كانوا يعبرون عن هذه العملية بعملية التقشير يعني كأنما هناك لب وفوقه قشور أو حوله قشور كالنفرط مثلا كالركي أو البطيخ العاقل أول ما يأخذ مفهوم من الخارج هذا مع جميع التشخصات المادية نعبر عنه بالصورة الحسية بعد ذلك يقشر هذا المفهوم ويجعله صورة خيالية بعد ذلك يقشره ويجعله صورة عقلية. السيد العلامة يقول هذه العبارة وهذا البيان فيها تسامح. نحن ذكرنا سابقا أن العلم بجميع أقسامه مجرد، والشدة ارتباط الصور الحسية بالمادة الخارجية حسب أدوات الحس والصور الخيالية بعد ذلك، هذا من باب تقريب المطلب. يذكر ويقال أن المفهوم المنتزع من المصداق الخارجي يقشر في ثلاث مراحل من باب التقريب، وإلا في الحقيقة أول ما يحدث في النفس هو حضور صورة علمية مجردة لدى النفس، كما ذكرنا سابقا أن الصور العلمية كلها مجردة. وهذا البيان بيان تسامحي. فروع: الأول، ظهر مما تقدم أن اتصال أدوات الحس بالمادة الخارجية وما في ذلك من الفعل والانفعال الماديين لحصول الاستعداد للنفس لإدراك صورة المعلوم جزئية أو كلية. هذا المطلب بعد ما أشرنا إليه، أن سيد العلامة يقول يمكن أن نوجه كلام الحكماء المشائين بهذا التوجيه، أن النفس ارتباطها بالخارج وبالمادة هذا الارتباط ارتباط إعدادي، فإن النفس عندما ترتبط تستعد لخلق ولحدوث الصور العلمية أعم من الحسية والخيالية والعقلية. أما مو أنه الصور الحسية واقعا متولدة من المادة الخارجية فتصبح مادية وهي معلول العلة المادية، والصور الخيالية أيضا هي معلول الصور الحسية، إذن الصور الخيالية والحسية حقيقة صورون مادية. لا، وإنما النفس حسب الفعل والانفعال الماديين فيها، أي حسب الرؤية البصرية والسماع المادي والذائقة والحواس الخمسة المادية، تستعد لتقبل هذه الصور الحسية والخيالية والعقلية، كما سنبين إن شاء الله في الفصول الآتية أن مفيد الصور العلمية هو الجوهر المفارق للمادة، وذلك الجوهر لا يفيد الصور العلمية على النفس إلا بعد أن تحدث القابلية والاستعداد في النفس. والنفس باعتبار أنها موجودة في عالم المادة، الله تعالى حددها عليكم السلام وحددها بالمدن وبالمادة، ولذلك النفس لا تتمكن من تنفيذ أفعالها وتنفيذ أعمالها إلا بواسطة المادة وهي البدن. ولهذا النفس لا تعلم بالخارج إلا بواسطة العين أو الأذن أو السماع أو اللسان وغير ذلك. وعلى هذا نقول هذه المواد الخارجية التي صارت سببا لانتزاع الصور الحسية أو الصور الخيالية هذه في الحقيقة استعدادات للنفس. النفس تستعد بهذه المواد لإفاضة الصور الحسية والخيالية والعقلية عليها من مفيض الصور وهو الجوهر المفارق. ولذلك سيد العلامة في البداية يعبر هذا التعبير، يقول وما في ذلك من الفعل والانفعال الماديين، يعني في الصور الحسية والخيالية، لحصول الاستعداد للنفس لإدراك صورة المعلوم جزئية أو كلية. ويظهر منه أن قولهم إن التعقل واقعه إنما هو بتقشير المعلوم عن المادة، هذا هو بيان المشائين كان قبل صدر المتألهين، وسائر الأعراض المشخصة المكتنفة بالمعلوم حتى لا يبقى إلا الماهية المعرات من القشور، يعني من التشخصات المادية، فتلك هي الصور العقلية. قبل التقشير هي الصور حسية، قشرت إلى مقدار ما صور خيالية، إذا قشرت كاملا فهي صورة عقلية، بخلاف الإحساس المشروط بحضور المادة. الإحساس المشروط بحضور المادة المقصود منه ماذا؟ الصور الحسية واكتناف الأعراض المشخصة. وبخلاف التخيل المشروط ببقاء الأعراض والهيئات المشخصة دون حضور المادة، فإن هذه ليست فيها ماهية معرات من القشور كاملة. بل ماهية مع التشخصات المادية. إذن الصور الخيالية والحسية حسب قولهم تكون صورا مادية. هذا القول يظهر منه قول على سبيل التمثيل للتقريب، وإلا في الواقع الصور العلمية جميعها مجردة. وحقيقة الأمر كما تقدم في الفصل الأول أن الصورة المحسوسة بالذات صورة مجردة علمية، واشتراط حضور المادة واكتناف الأعراض المشخصة لحصول الاستعداد في النفس للإدراك الحسي فقط لإحداث القابلية في النفس، مو أن هذه الأعراض المشخصة داخلة في الصورة الحسية والصورة الحسية لأجل مادية. وكذا اشتراط الاكتناف بالمشخصات للتخيل، يعني في الصور الخيالية، لأن الصور الخيالية هي صور فيها آثار المادة بدون المادة. وكذا اشتراط التقشير في التعقل للدلالة على اشتراط إدراك أكثر من فرد واحد لحصول استعداد النفس لتعقل الماهية الكلية المعبر عن بانتزاع الكل من الأفراد. وهذا الاستعداد لا يحصل إلا بعدما العقل يقشر الماهية ويعريها عن جميع التشخصات المادية. ولكن هذا نشاط العقل، هذا ليس دليلا على أن الصور الحسية والخيالية مادية والصور العقلية فقط مجردة، بل وإنما هذه العملية في الحقيقة عملية استعداد النفس لتقبل هذه الصور على أقسامها الثلاث. هذا كله في الفرع الأول. وأما الفرع الثاني، عندنا مجال ما أدري 5 دقائق ندخل في الفرع الثاني أو لا؟ نأخذ الفرع الثاني. نقول أما الفرع الثاني فهو مطلب بسيط، لعله ذكرناه سابقا عدة مرات، ولكن هنا نريد أن نركز عليه ونبين فيها بعض الإشكالات. أنه هناك رأي مشهور عند الحكماء، سواء الحكماء المشائين أو صدر المتألهين ومن يتبع مدرسته، أن الصور الحسية مأخوذة ومنتزعة من الخارج، وبتبعها الصور الخيالية، وبتبعها الصور العقلية. وبعبارة أخرى، أن العلوم الحصولية لدى العاقل كلها مأخوذة من الخارج، ولا يبقى صورة أو علم حصولي بدون الانتزاع من الخارج، باعتبار أن العاقل بعدما يلتفت إلى المصداق وإلى المصادق الخارجية، بعد ذلك يأخذ من المصادق الخارجية صورة حسية، بعد تلك الصورة الحسية إذا غاب المصداق عن العقل ينتزع منها صورة خيالية، بعد ذلك يتعمق فيها ويتولد منها صورة أو صورا عقلية. ولذلك يصير بعد ذلك عند العقل معلومات كثيرة، ولكن هذه المعلومات إما حسية إما خيالية وإما عقلية، ومنشأ جميعها انتزاع العقل مفهوما من المفاهيم أو ماهية من الماهيات من المصادق الخارجية. إذا العقل ما كان مرتبطا بالخارج وما كان له علاقة وارتباط بالخارج، ما كان يتمكن من انتزاع الصور الحسية ولا الخيالية ولا من إحداث الصور العقلية. خب، هذه هي الدعوة المشهورة، فيها إشكالات سنشير إليها في الأبحاث الآتية. ما الدليل على ذلك؟ أن الصور العلمية كلها منشأها وسببها هو الانتزاع المفهوم من الخارج، ولولا انتزاع المفهوم من الخارج ما حدثت صورة علمية لدى النفس. البرهان الذي يقيمه السيد العلامة هذا البرهان المختصر، وهو أن النفس فيها قوة المدركة، وهو قوة إدراك الأشياء الذي نعبر عن هذه القوة بالعقل، ونقول النفس عاقلة، يعني لها قوة الإدراك. خب، تدرك ما حولها وما هو شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها. عندما تدرك وتنتزع مفهوما. لو فرضنا أن ذلك المفهوم مفهوم عقلي استمع قطع النظر عن الحس والخيالي، إذا طبقنا هذا البرهان في المفهوم العقلي ففي البرهان في المفهوم الحس والخيالي بطريق أو لا يثبت، نقول هذا المفهوم العقلي المدرك عندما العقل يقيسه إلى مصادقه في الخارج يرى أن هذا المفهوم لا يقبل الصدق على غير مصداقه، وإنما يصدق فقط على المصداق الذي يرى بينه وبين هذا المفهوم العقلي علاقة الانطباق. هذا الدليل على أن ذلك المفهوم المعقول منشأ انتزاعه هو الصورة الحس خيالية، ومنشأ الصورة الخيالية الصورة الحسية، لذلك حدثت هذه العلقة أن هذا المفهوم لا ينطبق إلا على مصداقه في الخارج. لو فرضنا أن هذا المفهوم العقلي حدث في الناس بدون الارتباط بالخارج، معناته أنه يقبل الصدق على كل شيء في الخارج، أو أنه أصلا لا يصدق على مصداق في الخارج، وهذا خلف الفرض، لأنه نرى كل مفهوم من مفاهيم العقلية لها مصادق أو له مصادق معينة يقبل الانطباق على مصادقه دون غيرها، وهذا دليل على هناك أكو علقة وارتباط خاص بين المفاهيم العقلية وبين الخارج. وإلا لولا تلك الارتباط وفرض أن المفاهيم العقلية كلها حدثت لدى النفس بدون أي ارتباط بالخارج، لازم ذلك أن نقول أن المفاهيم العقلية قابلة للانطباق على كل شيء في الخارج، أو أنها لا تنطبق على شيء في الخارج لأنها أجنبية عن الخارج لا علاقة لها بالخارج. والحال أن كل مفهوم عقلي كالمفهوم الخيالي وكالمفهوم الحسي لا يقبل الانطباق إلا على مصداقه الذي له علاقة خاصة به، وهذا دليل على أن المفاهيم العقلية كالمفاهيم الخيالية وكالمفاهيم الحسية هي منشأ انتزاعها ومنشأ درك العقل لها المادة الخارجية التي هي يعبر عنها بمصداق ومنطبق هذه المفاهيم. هذا حاصل برهان السيد العلامة يأتي تطبيقه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.